أثابكم الله فضيلة الشيخ، في الصلاة إذا وجدت فرجة في الصف الأخير ووجدت رجلا واقفا في آخر الصف، هل أسد الفرجة التي في الصف أو أقف مع الرجل المنفرد؟ أثابكم الله.
سد الفرجة وقف مع المنفرد إذا أمكنك ذلك. على كل حال مستحيل هذا، لا شك أنك إذا انتظرت جلست مع أخيك صححت صلاته، لأن صلاة المنفرد لا تصح خلف الصف، فتنوي في قرارة قلبك أنه لولا وجود هذا الرجل لما تخلفت آخر الصف. بعض العلماء يقول يجب عليك أن تدخل في الصف لأنك مأمور بإتمام الصفوف، وحينئذ تنافس أخاك فتستبق إلى الفرجة وتمنعه من أن يسبقك إليها، لأنه إذا سبقك إليها كنت أنت الذي تتعرض صلاتك للبطلان، لأنه لا تصح صلاة المنفرد خلف الصف. وبعض العلماء يقول من حقك أن تتخلف من أجل أن تصحح صلاته وتنوي في قرارة قلبك لولا وجود أخيك كما ذكرنا أنك أتممت هذه الفرجة، ثم تنتظر حتى إذا جاء أحد معه تتقدم وتسد هذه الفرجة. وهذا المذهب فيه طبعا رواية الحاكم بن المستدرك، وحسنها بعض العلماء في الشخص الذي يأتي ولا يجد أحدا أنه يجذب من الصف، إن كان الحقيقة تحسينها محل نظر لأن الضعف فيها قوي، وهي مسألة الجذب. فكثير من العلماء رحمه الله يرى أن الصلاة صحيحة للمنفرد خلف الصف فيمنعون من الجذب لأنهم لا يرون أنها باطلة، لكن على المذهب الذي ينبغي أن ينظر في المسألة على قول من يقول بالبطلان. فإذا كان الشخص الداخل يعتقد بطلان صلاة المنفرد خلف الصف فإنه مضطر لتصحيح صلاته ومحتاج لتصحيح صلاته، فحينئذ كونه يجذب لا يشك من ناحية الأصول له وجه، هذا الجذب له وجه. ولأن المحظور في سد الفرج أن يكون الشخص ممتنعا منها مع القدرة دون وجود عذر، وهنا قد وجد عذره تصحيح صلاة المصلي، فقالوا أن هذا لا يعتبر انتهاكا للحدود وانتهاكا للمحارم بحيث أنه امتنع من سد هذه الفرجة مع الاختيار، إنما مضطر إلى ذلك تصحيحا لصلاة غيره. وعلى كل حال من جذب لا ينكر عليه، وأرى هذا له وجهه ولا بأس به ولا حرج عليه، ومن لم يجذب وصلى فإنه له وجه من حيث أنه أقوى وأقرب للأصل، كون الشخص يبقى دون الصف منفردا ولا يجذب أحدا ويصلي لا شك أن هذا من حيث الأصول أقوى، لكن صلاته ستبطل. وينبغي أن ننتبه لحاجة، وهي أن بعض العلماء يقول إن الناس ينظرون إلى بعض الأحكام أنها شدة وهي فيها أجر من جهة الحكم الشرعي، لأنه إذا صلى صلاة تامة دون الصف فإنه لا يعتد بها صلاة الحكم، لكن الله يأجره عن الصلاة مرتين. وليس هناك مصلي تصح منه الصلاة مرتين إلا إذا كان بعذر شرعي في التكرار، وهذا له نظائر. ولذلك من يحكم له ببطلان الصلاة يكتب له الأجر مرتين، لأنه في هذه الحالة عمل عملا وهو قيام، لأنه مأمور أن يدخل مع الجماعة ودخل المسجد وألزم شرعا بالدخول مع الجماعة وحكم ببطلانها عبادة، ولذلك لا تعقل العلة لماذا بطلت صلاة المنفرد خلف الصف. حديث وابصة بن معبد رضي الله عنه في مسند أحمد وغيره من السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وهو دون الصف فقال له النبي صلى الله عليه وسلم استقبل الصلاة، فإنه لا صلاة لمنفرد خلف الصف. لا صلاة لمنفرد خلف الصف مذهب لما أحمد وطائفة من أهل الحديث كإسحاق وغيره رحمة الله عليهم، أن المنفرد لا تصح صلاته خلف الصف إذا كان رجلا، وبناء على ذلك قالوا بظاهر هذا الحديث يحكم ببطلان الصلاة من ناحية الإلزام الشرعي، يعني أن صلاته يجب عليه أن يعيدها بالبطلان الشرعي، لكن كونه قام الصلاة فصلاها وركع وسجد وقرأ كتاب الله وجهه، هذا العمل الذي قام مأمور به شرعا، لأنه إذا دخل المسجد الواجب عليه أن يدخل مع الجماعة، فهو صلى بأمر شرعي وصلى صلاة شرعية وأداها على وجه المعتبر، وهذا عمل يثاب عليه ثواب من هذا العمل، لكن لا تعتبر صلاة حكمية بمعنى أنها تبرئ الذمة وتسقط الذمة فيلزم بإعادتها. وذلك يقولون الأمر بإعادة الصلاة تعبدي، يعني لا تعقل، لا يعقل معناه. لو كان أنه أحدث كان قلنا بسبب الحدث، لو أنه ترك واجبا قادما عليه عالما متعمدا كان قلنا لترك الواجبات فتبطل صلاته فلا أجر ولا ثواب لأنه تسبب في إخلالها وإفسادها. لكن الفساد هنا ليس بيده وليس منه، وإنما هو بحكم شرعي. ولذلك يقول اكتب له أجر العمل، أني لا أضيع عمل عامل منكم، فهو قد قام بعمل شرعي فيثاب ثواب العامل، لكنها لا تصح صلاة شرعية، بمعنى أن ذمته لا تبرأ، فيلزم بإعادتها مرة ثانية ويكون له أجر العمل مرتين. وهذا من جهة القول الذي يقول أن الصلاة تصح الصف للمنفرد، وبناء على ذلك يحق له أن يجد تصحيحا لصلاته، مأمورا يتعاطى الأسباب في تصحيح الصلاة. ثم إذا جذب استحب بعض العلماء أن يكون الجذب من أطراف الصف، لأنه إذا جذب من طرف الصف يكون أخف من الجذب من وسط الصف، وبناء على ذلك يقول أنه يجذب من الطرف. واختار بعض مشايخنا رحمة الله عليه أن يكون جذبه من وراء الإمام، يعني يأتي في منتصف الصف ويجذب، لأنه إذا جذب من وراء الإمام وجاء شخص آخر سيتقدم هذا وسيكون إكمال الصفوف من وراء الإمام توصيفا للإمام، وهي مسألة من جهة المستحبات وليس فيها إلزام أن يكون من وراء الإمام أو من طرف الصف، لكنهم يستحبون دائما أن يكون ابتداء الصفوف من وراء الإمام، ويكون أول من دخل في الصف بعد تمامه أن يتحرى أن يكون وراء الإمام حتى يكون توصيفا له. الله تعالى أعلم.